بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة من المسائل التي تترتب على تفسير حقيقة الأوراق النقدية هي أنه هل يمكن تصحيح الزيادة في القرض في الأوراق النقدية فيما إذا كانت تلك الزيادة لا تتجاوز مقدار التضخم خلال مدة هذا الدين، وكذلك في الضمانات الأخرى غير الدين كضمان الإتلاف مثلا، ومثلا الغاصب إلى غير ذلك من الموارد التي يكون المبلغ في ذمة شخص. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان مبلغ معين تعلق بذمة شخص إما على أساس الدين أو على أساس ضمان الإتلاف أو على أساس الغصب أو على أي أساس آخر، انعقد مبلغ معين بذمة شخص لصاحبه ومضى زمان على هذا المبلغ الذي في ذمته، فعند الأداء بعد سنة بعد سنتين بعد 20 سنة مهما كان في وقت الأداء، هل يحق لصاحب هذا المبلغ أن يطالبه بأكثر مما كان عليه؟ وهذا طبعا لولا علاج ذلك هذا ربا، لأنه هذا كل هذني يعتبر مثل قرض، حاله حال القرض، والقرض إذا جرى ربحا فهو ربا. لكن قد يقال، هل يمكن أن يقال بأنه إذا طالبه بزيادة لا تتجاوز عن مقدار التضخم الحاصل خلال هذه المدة؟ كنا نمثل له بمهر المرأة، فالمرأة قبل 20 سنة قبل 40 سنة جعل لها مهرا في ذمته في ذاك العهد 20 دينار، الآن 20 دينار ما يسوى شيء، ذاك العهد كان 20 دينار مبلغ ضخم، أو مثلا أحيانا 1000 دينار. أنا قلت لكم في الدروس الماضية أنه أنا كان مهري 1000 دينار، بعض الأخوة قال 1000 دينار جدا محترم ذاك العهد، قلت نعم صحيح كان محترم ذاك في ذاك العهد. الآن نشتري ب1000 دينار 8 قرص خبز. فهنا هل يحق للمرأة مثلا أن تطالبني بالمقدار الذي كان هذا المبلغ يسوى في ذاك العهد، القيمة الشرائية لهذا المبلغ في ذاك العهد؟ فهذه الزيادة بقدر التضخم الحاصل في السوق للأجناس، بقدر التضخم الحاصل في السوق للأجناس هذا ذاك الطرف يأخذ زيادة، يجوز له أو لا؟ هذه هي المسألة الخامسة من المسائل التي تترتب على تفسير حقيقة النقد. سماحة السيد الحاري يذكر في هذه المقالة وجهين للتخلص من الربا ولتجويز الزيادة، لتجويز الزيادة بالمقدار الذي لا يتجاوز عن مقدار التضخم. الوجه الأول يبتني على فكرة القيمة الشرائية المتجسدة، فكرة أن الأوراق النقدية قيمة شرائية تجسدت في مادة، أمر معنوي تجسد في أمر مادي. وسبق وأن قلنا بأنه غير واضح أن مراد السيد الحائري، وما ندري هل أن هذا الاصطلاح من عنده هو أو ماخذ من السيد الشهيد. أنا فتشت في مصادر أستاذنا الشهيد ما لقيت هذا الاصطلاح، اصطلاح القيمة الشرائية المتجسدة. أنا كنت في البداية أتخيل أن السيد الحائري ماخذ هذا الاصطلاح من أستاذنا الشهيد، ولكن عندما فحصت هم في الإسلام يقود الحياة وهم في البنك اللاربوي في الإسلام ما وجدت هذا الاصطلاح في عبارات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. والسيد الحائري يقول هذا الشيء غير عرفي ومستبعد وما معقول، بل يستنكر جدا فكرة القيمة الشرائية المتجسدة. ولكننا صورنا معنى معقولا لفكرة القيمة الشرائية المتجسدة، فيقول السيد الحائري هنا بأن من يقبل بفكرة القيمة الشرائية المتجسدة ويفسر الأوراق النقدية بهذا التفسير، من يؤمن بأن الأوراق النقدية عبارة عن قيمة شرائية متجسدة، هنا يمكنه أن يخرج جواز الزيادة بالمقدار الذي لا يتجاوز مقدار التضخم، تضخم الأجناس في السوق، وذلك ببيان أن هذا الرجل هو مدين لصاحبه بمقدار القيمة الشرائية، لأن هذا المبلغ ليس هو ذات قيمة اعتبارية، بل هذا تجسيد للقيمة الشرائية التي وردت في ذمته، فالقيمة الشرائية وردت في ذمته، فهذا المبلغ بقدر ما يعبر عن القيمة الشرائية صار في ذمته، وعند الأداء هم أيضا لابد أن يؤدي بقدر ما يعبر عن القيمة الشرائية التي كانت في ذمته في ذاك العهد. القيمة الشرائية ظلت ثابتة في ذمتي. هذه الأوراق طبعا الافتمان في ذاك العهد كان يعبر عن قيمة شرائية كبيرة، والآن صارت لا تعبر إلا عن قيمة شرائية ضئيلة، ولكن هذه الأوراق عندما دخلت في ذمته بوصفها تجسدا لقيمة شرائية كبيرة، دخلت دخل مبلغ ألف ثومان في ذمته بوصفه تجسدا لقيمة شرائية كبيرة. إذن فهذه القيمة الشرائية الكبيرة ظلت في ذمته، فعند الأداء لابد وأن يؤدي بنفس تلك القيمة الشرائية الكبيرة. هذا هو الوجه الأول لتوجيه الزيادة في القرض فيما إذا لم يتجاوز مقدار التضخم. وهذا الوجه يشير السيد الحائري إلى أن هذا الوجه لو تم لأمكن به أن نبني على الزيادة والنقيصة، وإن كانت غالبا عادة زيادة تحصل نقيصة من الأحصان، لكن عكس هذا هم أيضا يمكن أن نواجهه بأن يكون لو افترضنا أنه صدفتان الأوراق النقدية صارت أغلى، بدل ما تهبط قيمتها صارت قيمتها أكبر من قبل سنين، بعكس ما هو حاصل عادة. لو افترضنا أن السلع في السوق بدل ما تتضخم قيمتها هبطت قيمتها، وبالتالي الأوراق النقدية قيمتها ارتفعت قيمتها. فأيضا يقال بعكس هذا، يقال بأنه لازم يؤدي بالمقدار الذي كان في ذمته من القيمة الشرائية مو أكثر. فإذا كان الآن بل مبلغ افرضوا مثلا 100 دينار يحقق القيمة الشرائية لألف دينار، ذاك العهد بعكس ما قلنا، هو استدان أو جعل مهرا لزوجته بمقدار ألف دينار، الآن أصبح 100 دينار بقدر ألف دينار مالت ذاك العهد. فالمفروض على هذه النظرية أن لا يحق لصاحبه أن يطالبه بألف، لأن هذا الرجل يقول له صحيح أنا اداينت من عندك ألف، ولكن ذاك الألف الآن صار أغلى، الآن أنا أنطيك بقدر ما كان يسوى ألف دينار في ذاك العهد، ما أنطيك ألف. هذا الأمر أيضا يمكن تبريره بفكرة القيمة الشرائية المتجسدة أو المجسدة. لو قبلنا بفكرة القيمة الشرائية المجسدة أمكن أن نبرر بهذه الفكرة كلا الطرفين، أمكن أن نبرر أخذ الزيادة وأخذ النقيصة. ولكن هذا الطرف النقيصة مجرد نظرية، عملا عادة ما يحصل. ولكن السيد الحائري يقول بأن هذا المبنى باطل عندنا، فهذا الوجه الأول مردود عنده مبنائيا، يقول لا يمكن تفسير الأوراق النقدية بالقيمة الشرائية المتجسدة. ولكن أقول سبق وأن فسرنا قلنا بإمكان تفسير القيمة الشرائية المتجسدة بمعنى معقول جدا، وهو أن يكون المراد بذلك أن الأوراق النقدية أصبحت مدارك وأسانيد، أسناد، مدارك وأسناد قانونية دالة على تملك هذا الرجل لكمية معينة من القيمة الشرائية. فعندما يتعامل بالأوراق النقدية بالدين، بالضمان، بالمعاملات، بيع، شراء، ما يقع طرفا لهذه المعاملات وهذه الضمانات في الحقيقة عبارة عن القيمة الشرائية المعنوية التي يملكها هذا الرجل. والأوراق النقدية التي في يده ليست إلا مدارك قانونية، أسناد قانونية دالة على أنه يملك كذا مقدار من القيمة الشرائية. إذن ففي باب الدين أو الضمان أو ما شابه يدخل القيمة الشرائية تدخل في ذمته، والمدرك والأسناد مهما يتبدل، مهما يقل ويكثر، يرتفع وينخفض، هذا ما له قيمة، هذا مجرد مدارك وأسناد. أما الشيء الواقعي الذي هو ضامن له في ذمته هو عبارة عن تلك القيمة الشرائية. إذن فعند الأداء لابد وأن يؤدي بقدر تلك القيمة الشرائية التي صارت في ذمته من البداية، ويعطيه مدارك اليوم، بقدر اليوم يعطيه مدارك، لأن هذا مجرد مدرك وسند، مو الشيء الذي في ذمته. الشيء الذي في ذمته هو القيمة الشرائية، المدرك مو ذات أهمية. في ذاك العهد كان مدرك هذه القيمة الشرائية 1000 دينار، الآن صار المدرك 1,000,000 دينار، مهما كان ما يضر. فالمهم أن يؤدي إليه بقدر تلك القيمة الشرائية. وهذا التفسير لو صح أيضا يفسر لنا الطرف الآخر بعكس هذا، يعني أنه لو افترضنا بلي
عفوا لو هي فضلتم لو العكس كيف
قاعد بين هذا التفسير للأوراق النقدية لو تم فيفسر لنا العكس أيضا، فنقول بأنه كان يوما ما أخذ في ذمته بالدين أو بالضمان أو بما شابه أو بالغصب، حتى أخذ صار في ذمته القيمة الشرائية 1,000 دينار. وفسرنا على فرض أن نفسر 1,000 دينار بأنه مدرك سند قانوني للتعبير عن قيمة شرائية في ذاك العهد. والآن بعد مضي مدة صار بالعكس، صار 100 دينار يعبر عن نفس تلك القيمة الشرائية، نفس تلك القيمة الشرائية التي تعلقت بذمته، نفس تلك القيمة الشرائية الآن صار مدركها القانوني، أسنادها سندها القانوني عبارة عن 100 دينار. في ذاك العهد كان سندها القانوني عبارة عن 1,000 دينار، الآن صار سندها القانوني عبارة عن 100 دينار، فالآن يعطي 100 دينار. لأنه المهم هو ما في ذمته، وما في ذمته عبارة عن تلك القيمة الشرائية، وتلك القيمة الشرائية بنفس المقدار الذي كان في ذمته في ذاك العهد الآن يسلم الهياب بمدرك جديد، مدركه كان في العهد القديم 1000 دينار، الآن صار مدركه عبارة عن 100 دينار، هو يعطي 100 دينار. إذن فإذا حصل تضخم في السوق وبذلك هبطت قيمة الأوراق النقدية، لازم يعطيه أكثر، بدل 1000 دينار كود يعطيه 1,000,000 دينار مثلا. وإذا بالعكس صارت الأسعار، أسعار الأجناس في السوق بل نزلت مو غلت، وبالتالي قيمة الأوراق صعدت، فبالعكس راح يصير عند الأداء يعطيه نقود أقل بالقدر الذي يعبر عن نفس تلك القيمة الشرائية السابقة. فهذه الفكرة لو صحت بحسب تفسيرنا يعني التفسير الذي احتملناه للأوراق النقدية لفكرة المتجسدة، القيمة الشرائية المجسدة، هذه الفكرة التي احتملناها في تفسير هذا الاصطلاح لو صح هذا التفسير أيضا كما قاله السيد الحاري يفسر كلا الطرفين، تارة الزيادة وتارة النقيصة. ولكن سبق وأن احتملنا في مقابل ذلك تفسيرا جديدا للأوراق النقدية، سيأتي إن شاء الله في الوجه الثاني. هذا هو الوجه الأول لتوجيه التخلص من الربا بمقدار الذي لا يتجاوز التضخم. الوجه الثاني لتوجيه أخذ الزيادة في القرض وما أشبه القرض فيما إذا لم تكن تلك الزيادة تتجاوز مقدار التضخم، الوجه الثاني هو أن يقال بأن الأوراق المالية ليست مجرد مدارك وأسناد للقيمة الشرائية، ولكن بل إن هذه الأوراق النقدية هي تحمل قيمة مالية اعتبارية، تحمل قيمة مالية اعتبارية، ولكن هذه القيمة المالية الاعتبارية التي تحملها هذه الأوراق، هذه الأوراق هي صارت ذات قيمة، هذه الأوراق هي التي تدخل في ذمة الشخص لأنها ذات قيمة، ولو اعتبارا صارت ذات قيمة بحيثيات اعتبارية، بحيثيات تعليلية. ولكن القيمة الاعتبارية التي تحملها الأوراق النقدية إنما هي قيمة شرائية لا قيمة استعمالية، فهذه الأوراق هي ذات قيمة اعتبارية، وقيمتها الاعتبارية عبارة عن القيمة الشرائية مو القيمة الاستعمالية. وبما أن الأوراق المالية من الأجناس المثلية لا من الأجناس القيمية، عند الأداء يؤدى المثل، تعرفون بأنه الشيء الذي صار في الذمة إن كان من المثليات عند الأداء لابد وأن يؤدى مثله، وإن كان من القيميات فعند الأداء لابد وأن يؤدى قيمة تؤدى قيمته. الأوراق النقدية هي شنو؟ من أي نوع؟ هل هي من المثليات أو من القيميات؟ خب هي من المثليات عادة يقال بأنها من المثليات. إذن فلا بد وأن يؤدي مثل الأوراق النقدية، ولكن الصفات الدخيلة في مثلية الشيء يختلف في باب السلع عن باب النقود. في باب السلع لا تكون القيمة الشرائية دخيلة في الصفات المثلية، ولكن في باب النقود القيمة الشرائية دخيلة في الصفات المثلية. في باب السلع إذا كان في ذمته سيارة، سلعة من السلع، أتلف منه سيارته أو غصب منه سيارته، فهذه السيارة صارت في ذمته، السيارة مثلية، عند الأداء كل يعطيه سيارة مثلها، سواء تغيرت القيمة السوقية أو ما تغيرت القيمة السوقية، يقول أنا أعطيك مثل السيارة التي أتلفتها منك أو غصبتها منك، مرسيدس مرسيدس، لون أسود لون أسود، أحمر أحمر، مالت بلي جديدة جديدة، بنفس المواصفات أعطيك أرجع لك بلي سيارة مثلها مثل ذيك، كانت بلي صناعة سنة عندك صناعة سنة، يعني من 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 صناعتها من الشركة، جديدة صفر جديدة صفر، ولكن القيمة هبطت أنش عليها أو زادت أنش عليها، القيمة قيمة الشرائية بسبب اللقاء بسبب العرض والطلب صعدت القيمة، أنا ما أنضج فوقها بعد فلوس، نفس الشيء الذي أتلفته منك أعطيك إياه مثلية، لأن الجنس جنس مثلي، أنا ما علي بقيمته، ما أعطيك قيمته وإنما أعطيك مثله، مثله أعطيك إياه، هذا في باب السلع. ولكن في باب القيم النقود عفوا، في باب النقود فبما أن النقود الأوراق النقدية قيمتها الاستعمالية هي نفس قيمتها الشرائية، لا تحمل قيمتين، قيمة نوعين من القيمة، قيمة استعمالية وقيمة شرائية، وإنما قيمتها الشرائية هي دورها دور قيمتها الاستعمالية، لا تستعمل الأوراق النقدية إلا بالقيمة الشرائية، فاستعمالها بقيمتها الشرائية ليس لها استعمال آخر، قيمة استعمالها بقيمتها الشرائية. إذن فتصبح القيمة الشرائية في باب نقود من الأوصاف المثلية، تصبح القيمة الشرائية من الأوصاف المثلية، فعندما يريد أن يؤدي ألف دينار الذي كان في ذمته قبل سنين، الآن عندما يريد يؤدي ألف دينار لازم يؤدي ألف دينار بما يحمل قيمة شرائية كبيرة، لأن هذه القيمة الشرائية الكبيرة من الأوصاف المثلية، يعتبر من تعتبر هذه القيمة الشرائية الكبيرة تعتبر من الأوصاف المثلية لهذا الناقد. فلا بد وأن عند الأداء يؤدي له الأوراق النقدية بالقدر الذي يحمل نفس تلك القيمة الشرائية عند الأداء، وبهذا سيجوز له، سيجب عليه أن يعطيه مثلا اليوم 1,000,000 دينار مثلا إذا كان التضخم بهذا المقدار، فلأنه عليه أن يعطيه الصفات المثلية، ومن جملة الصفات المثلية تلك القيمة الشرائية القديمة الكبيرة، لازم يوفر الهياء ويعطيه هياء. هذا هو الوجه الثاني لتوجيه الزيادة في القرض وما أشبه القرض من الضمانات فيما إذا كانت تلك الزيادة لا تتجاوز التضخم. قال السيد الحائري هنا بأن هذا الوجه الثاني إنما يبرر الزيادة ولا يبرر النقيصة، يختلف هذا الوجه الثاني عن الوجه الأول، في أن الوجه الأول لو قبلناه لأمكن به أن نبرر الزيادة تارة والنقيصة تارة أخرى، ولكن الوجه الثاني لو قبلناه إنما يمكن أن نوجه به الزيادة ولا يمكن أن نوجه به النقيصة. لماذا؟ أما الزيادة فيمكن تبريرها بما ذكرنا من أنه القيمة الكبيرة من الصفات المثلية، فلا بد عند الأداء أن يوفر له هذه الصفة المثلية، ولكن إذا نقصت قيمة الأوراق النقدية، إذا نقصت قيمة الأوراق النقدية، كان من قبل بعكس، إذا كان من قبل 1,000,000 الآن صار 1,000، يؤدي نفس المقدار نفس القيمة الشرائية، الآن صار 1,000 دينار يؤدي القيمة الشرائية 1,000,000 دينار القديم بعكس ما سبق. هنا يقول بأنه صحيح أن الصفة الدخيلة في المثلية، هذه الصفة ضعفت بأصفها قيمة شرائية، فالآن صار 1,000 دينار يؤدي دور 1,000,000 دينار من حيث القيمة الشرائية، ولكن هو كان يطلب 1,000,000 دينار بقطع النظر عن القيمة الشرائية، 1,000,000 دينار أكبر كميا مو قيمة، كمية طبعا كمية العملة سواء كان من الفئات الكبيرة من الفئات الصغيرة ما علينا، ولكن كمية العملة هم أيضا هو ضامن له، كما هو ضامن للصفات المثلية ضامن للكمية أيضا، فلا بد وأن يعطيه نفس الكمية. صدفة هذه نفس الكمية صارت قيمته الشرائية أكثر، فليكن صارت أكثر، لكن الكمية نفس الكمية. مثلا بالنسبة إلى عدد السيارات التي صارت في ذمته، بالنسبة إلى عدد السيارات التي صارت في ذمته، أفرضوا مثلا 5 سيارات تالف من عنده، بعد سنين يريد يأدي، يريد يفرغ ذمته، بعد سنين يريد يفرغ ذمته، إذا افترضنا أن هذه السيارات قيمتها بل هبطت، بمعنى أنه عفوا قيمتها زادت، يعني أنه إذا يعطيه 4 سيارات يحقق قيمة 5 سيارات. هل يحق له ذلك؟ بحجة أن القيمة الشرائية ل4 سيارات في يومنا هذا تساوي القيمة الشرائية ل5 سيارات قبل سنة. لا يحق له ذلك، لأنه صحيح أن القيمة الشرائية من الأوصاف المثلية، ولكن الكمية هم أيضا من الصفات المثلية. فالكمية التي كان قد أترفها منه 5 سيارات، ما يصير الآن يقول له بأنه أنا أعطيك 4 سيارات، لأنه 4 سيارات صحيح أنه يوفر القيمة الشرائية، ولكن لا يوفر الكمية التي كان في ذمته. الكمية التي كانت في ذمته 5 سيارات، الآن ما يقدر يقول لا أنا ما أعطيك 5 سيارات، أعطيك فقط 4 سيارات، لأن 4 سيارات قيمتها نفس قيمة 5 سيارات القديمة. ففي باب النقود أيضا السيد الحائري يشبه النقود بالأجناس، يقول بأنه النقد صحيح أنه بعكس ما هو المعروف، أن النقد عادة فيما هو المعروف النقد قيمة النقد تهبط، ولكن لو افترضنا أن قيمة النقد صعدت، مثل أن قيمة السيارة صعدت صار 4 سيارات بقيمة 5 سيارات، قيمة النقد هم إذا صعدت، قيمة النقد إذا صعدت صار 1000 دينار بمنزلة 1,000,000 دينار القديم، بعكس ما هو الذي يقع خارجا عادة في التاريخ. لو افترضنا أن 1,000 دينار يحقق قيمة 1,000,000 دينار القديم، فالآن عندما يريد يؤدي صحيح من حيث القيمة الشرائية، نعم 1,000 دينار يحقق نفس صفة القيمة الشرائية مالت 1,000,000 دينار القديم، ولكن الكمية ما لحق ينزل الكمية على صاحبه، كما أنه في السيارة ما لحق ينزل الكمية، في النقود أيضا ما لحق ينزل الكمية. هو كان يطلب 1,000,000، ليش يعطي بلي 1,000، ورغم أن قيمة 1,000 تساوي قيمة 1,000,000 القديمة على الفرض، ولكن هو يضمن الكمية أيضا، فلا بد وأن يوفر له الكمية. هذا ما قاله سماحة السيد الحائري حفظه الله، ولكن هذا الكلام غريب عندي. أقول بأنه هذا الكلام قد يصح فيما إذا قلنا بأن الأوراق النقدية تحمل هم قيمة الشرائية وهم قيمة الاستعمالية، حالها حال الأجناس. إذا كانت الأوراق النقدية حالها حال الأجناس من حيث أنها تحمل قيمة شرائية وقيمة استعمالية، مثل السيارات اللي مثل هذا المثال الذي الآن مثلنا، السيارة هم تحمل قيمة استعمالية وهم تحمل القيمة الشرائية، وبالتالي 4 سيارات صحيح أنها تحقق القيمة الشرائية ل5 سيارات إذا صعدت قيمة السيارة، ف4 سيارات تحقق القيمة الشرائية ل5 سيارات، ولكن هو صاحبه يطالبه بالقيمة الاستعمالية، يقول بأنه أنا أطلب من عندك 5 سيارات، 5 سيارات أنفع لي استعمالا من حيث الاستعمال، أنفع لي من 4 سيارات، فأنا أطلبك 5 سيارات، ف5 سيارات من حيث القيمة الاستعمالية أكثر من 4 سيارات، على أي أساس أنت تعطيني 4 سيارات؟ أنا أطالبك بخمس سيارات، لأن خمس سيارات قيمتها الاستعمالية أرفع أعلى، وإن كانت القيمة الشرائية حقويك من حيث القيمة الشرائية الحقويك، أن أربع سيارات تحقق القيمة الشرائية لخمس سيارات، ولكن من حيث القيمة الاستعمالية أنا أطالبك بالسيارة الخامسة. هذا صحيح، يمكن قياس الأوراق النقدية بالأجناس والأمتعة، فيما إذا قلنا بأن الأوراق النقدية كالأمتعة كالأجناس من حيث أنها تحمل قيمتين، تحمل قيمة شرائية وقيمة استعمالية. ولكن إذا أنكرنا وجود قيمتين مستقلتين للأوراق، وقلنا بأن الأوراق النقدية قيمتها الاستعمالية عين قيمتها الشرائية، كما جاء هذا الكلام في طيات عبارات السيد الحائري. أنا في البداية تخيلت بأن السيد الحائري يبني على أن الأوراق النقدية تحمل نحوين من القيمة، تحمل القيمة الاستعمالية والقيمة الشرائية معا، ولكن في طيات كلماته وجدت عدة مواضع يعترف فيها بأن القيمة بأن الأوراق المادية لا تحمل القيمة الاستعمالية في مقابل القيمة الشرائية، وإنما قيمتها الاستعمالية عين قيمتها الشرائية، وقيمتها الشرائية عين قيمتها الاستعمالية. هذا يعترف في عدة مواضع أكو في عبارات السيد الحائري. إذا قلنا هكذا، فعلى أي أساس يطالبه بالكمية؟ هذه الكمية لا قيمة لها، الكمية إنما لها قيمة بالقيمة الاستعمالية، والأوراق ليس لها قيمة استعمالية إلا القيمة الشرائية، والقيمة الشرائية قلنا بأنه يحافظ عليها، يحافظ على القيمة الشرائية. فلماذا يطالبه صاحبه بالكمية؟ ماكو وجه لمطالبة الكمية. إذن فهذا الوجه الثاني حسب تصوري لو صح لكان حاله وحال الوجه الأول، من حيث أن هذا الوجه الثاني أيضا هم يبرر الزيادة وهم يبرر النقيصة، كما في الوجه الأول، كما أن الوجه الأول يبرر الزيادة ويبرر النقيصة، الوجه الثاني أيضا لو صح هم يبرر الزيادة وهم يبرر النقيصة. وأنا ما أعرف، أستغرب أن السيد الحائري شلون يعني قايل بأنه يحق له أن يطالب بالكمية وإن كانت القيمة الشرائية يوفر له نفس القيمة الشرائية بمبلغ أقل، ولكن هذا المبلغ الأقل لا يكفي لصاحبه يطالبه بالكمية. هذا الكلام إنما يتم فيما إذا كانت الكمية لها قيمة استعمالية، أما إذا لم يكن لها قيمة استعمالية فعلى أي أساس يطالبه بالكمية؟ هذان وجهان. وبعد ذلك السيد الحائري ناقش هذا الوجه الثاني أيضا، الوجه الأول قال بأنه غير مقبول عندنا مبناء، والوجه الثاني ناقشه نقضا وحلان، لا بد وأن ندخل في النقض والحل لمناقشة هذا الوجه الثاني. وأنا تصوري بأن هذا الوجه الثاني سيتم عندنا، وما أظن نوافق السيد الحائري في نقضه وحله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.